أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محصل ما قلناه باختصار شديد في رواية الخصال أنها مبدئيا تحتمل كلا من الاستصحاب وقاعدة اليقين، لكن يمكن ترجيح دلالتها على قاعدة اليقين من جهة الدلالة على خصوصيتين: الأولى اختلاف زمان الوصفين اليقين والشك، وهذا بصراحة قول عليه السلام: من كان على يقين فشك. والثانية اتحاد زمان متعلقين المتيقن والمشكوك، وهذه الخصوصية هي ظاهرة فيها باعتبار ما كنا ذكرناه من أنه قال كان على يقين وعطف عليه الشك وحذف المتعلق، فكان ظاهر الرواية أن ما شك فيه هو عين ما تعلق به اليقين. هاتان الخصوصيتان هما لقاعدة اليقين، حيث يسبق اليقين الشك ويطرأ ويلحق الشك مع كون المتعلق واحدا حتى من حيث الزمان، فنفس ما تيقن به سار إليه الشك الآن وانهدم يقينه، وهذا مورد قاعدة اليقين. ثم أيدنا هذا الظهور للرواية بأن النقد لليقين المنهي عنه هو في مورد قاعدة اليقين يكون نقدا حقيقيا، نقد لأثار اليقين حين وجوده، بخلاف في الاستصحاب فهو نقد لأثار اليقين لا حين وجوده بل بعد ما انتهى ووقف وزال وأصبح الأمر مشكوكا، وهذا ليس نقدا لليقين حقيقة من الآن وصاعدا وعندما لم يعد يقين وعندما حصل الشك، بل النقد الحقيقي هو نقد أثار اليقين عندما كان موجودا. هذا كله تقدم، طبعا ذكرنا شيئا أخيرا وهو أن غاية ما يمكن أن يقال حينئذ إن الرواية التي دلت على قاعدة اليقين دلت على هذه القاعدة على الإطلاق، لكن هذا الإطلاق مناف للإجماع. قلنا لو سلمنا أن إطلاقها مناف للإجماع فلا مانع من أن نلتزم فيها بالتقييد، فنقول يجب نقض يمنع نقض آثار اليقين مطلقا، سواء ما كان ثابتا في السابق وما يمكن أن يثبت من الآن أيضا وصاعدا، وسواء مع غفلتك عن مستند اليقين أو مع التفاتك إليه والتفطن لفساده هكذا بالإطلاق، لكن بالإجماع خرج الشقان الثانيان من كلا الإطلاقين، يعني ما يرتب من الآثار لاحقا وعند الشك وما يرتب على اليقين حتى مع فساد، مع الالتفات إلى فساد مستنده، هذان يخرجان ويخص بمقتضى الإجماع بصورة الغفلة وعدم الالتفات إلى فساد المستند، كما يخص بمورد الآثار المترتبة في السابق على اليقين عند وجوده. هذا كله تقدم، وخلاصته أن الرواية من أدلة قاعدة اليقين. اللهم إلا أن يقال إن الرواية من أدلة الاستصحاب، ويقوى ذلك ببيان أنك عرفت أن دلالة الرواية على قاعدة اليقين مبنية على استفادة خصوصيتين من الرواية. الأولى اختلاف زمان الوصفين مع سبق اليقين، لأن اختلاف زمان الوصفين قد يكون مع سبق الشك ولحوق اليقين. لا، مورد قاعدة اليقين فيه سبق اليقين. الأولى إذن اختلاف زمان الوصفين مع سبق زمان اليقين على زمان الشك، والثانية هي اتحاد زمان المتعلقين المتيقن والمشكوك. حينئذ تدل على عدم نقض اليقين بالشك في مورد وجود يقين بشيء لحقه شك متعلق بنفس ذلك الشيء ذاتا وزمانا. هكذا تدل على قاعدة اليقين، لأن هذا هو مورد قاعدة اليقين، أن يكون المتيقن عين المشكوك ذاتا وزمانا. إذا كان المتيقن طهارتي في الساعة 9 صباحا، يكون المشكوك طهارتي في 9 صباحا. ولأجل هذا الاتحاد في الذات والزمان كان لابد من اختلاف زمان الوصفين، إذ لو كان اليقين والشك يجتمعان معا الآن في آن واحد مع كون المتيقن والمشكوك وهذا الواحد ذاتا وزمانا، لكان هذا من التناقض وهذا محال. تكون متيقنا بالشيء وفي نفس الوقت شاكا في نفس ذلك الشيء، هذا لا يمكن. لذلك قلنا يختلف، كنت سابقا متيقنا بهذا الشيء، الآن لاحقا أصبحت شاكا فيه، يعني تبدل يقيني وزال وانهدم وأصبحت مترددا شاكا. على هذا الوجه تدل على قاعدة اليقين كما بيناه سابقا. لكن يمكن أن تجعل من أدلة الاستصحاب المبني على اختلاف المتعلقين في الزمان. في الاستصحاب محتاج إلى اختلاف المتعلقين، يكون المتيقن هو الشيء في زمان، والمشكوك هو الشيء نفسه لكن في زمان آخر لاحق. اختلاف زمان المتعلقين مع سبق المتيقن ولحوق المشكوك، لا مطلق اختلاف زمان المتعلقين. وإلا يمكن تصور اختلافهما بأن يكون المتيقن الآن والمشكوك لاحقا، هذا الذي يسمى الاستصحاب الاستقبالي، نقول أدلة الاستصحاب لا تدل عليه. كذلك يمكن تصويره بأن يكون المتيقن الآن والمشكوك سابقا، الذي يسمى الاستصحاب القهقرائي، هذا أيضا نقول لا تشمل الأدلة. لا، اختلاف زمان المتيقن والمشكوك مع سبق المتيقن على المشكوك، وكون المشكوك حاليا، لأنه أيضا في الكل في 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 الاستصحاب الاستقبالي هناك سبق للمتيقن على المشكوك، المتيقن الآن والمشكوك لاحقا، فالمتيقن سبق زمانه لسبق الحال على الاستقبال. فلذلك لا يكفي هذا، نحتاج إلى اختلاف زمان المتيقن والمشكوك مع سبق زمان المتيقن مع كوني المشكوك حاليا. واضح؟ هنا بهذا الشكل يكون المورد مجرى الاستصحاب. لكن بغض النظر عن تلك الخصوصيات هي لإخراج القراء والاستقبال، فعلا ليس الكلام فيهما. فخذ الخصوصية فقط بعنوان اختلاف زمان المتيقن والمشكوك. اختلاف زمان المتيقن والمشكوك، واضح؟ وإن كانت هي في الحقيقة سبق زمان المتيقن على المشكوك. إذن يمكن جعله من أدلة الاستصحاب الذي يبتني على اختلاف المتعلقين في الزمان، بحيث يكون المتيقن أصل وجود الشيء وحدوثه، والمشكوك بقاءه واستمراره في زمان لاحق على ذلك الزمان، سواء اتحد زمان الوصفين أم اختلف، فسبق اليقين أيضا على الشك. لا يضر هذا، يجوز مع الاتحاد في الزمان في الوصفين، ويجوز مع سبق زمان اليقين، بل سبق زمان اليقين هو الغالب، وحدوث الوصفين في زمان واحد هو القليل النادر الذي لعله يكاد يلحق بالعدم لشدة ندرته، وبلحاظ هذه الغلبة لسبق اليقين على الشك لا يكون من جهة تعبير الرواية كان على يقين فشك تعين لإرادة قاعدة اليقين اللي فيها سبق اليقين على الشك، فإن الاستصحاب أيضا فيه سبق يقين على الشك في غالب موارده، في غالب موارده، فيصح التعبير بما يناسب هذا الغالب ويهمل النادر، فيقال كان على يقين فشك، واضح؟ إذن لا مانع من هذه الجهة. إذن يمكن جعله من أدلة الاستصحاب. المهم في إثبات عدم اتحاد المتيقن والمشكوك في الزمان، لأن إذا اتحدا مع ما هو المفروض من سبق زمان اليقين على زمان الشك لابد أن تحمل على قاعدة اليقين. فإذا يكفينا أن نثبت عدم اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، لا يضر حينئذ سبق زمان اليقين كسبق المتيقن، لأن هذا يكون أيضا في الاستصحاب، وبل هو الغالب في الاستصحاب، كما يكون متعينا في قاعدة اليقين سبق وصف اليقين، زمان وصف اليقين على زمان الشك. كيف نثبت عدم اتحاد المتيقن والمشكوك لتكون من أدلة الاستصحاب؟ بيان هذا أنه لفظ كان من كان على يقين فشك، الظاهر في زمان المضي كان، هذا ظاهر في أنه ظرف لليقين، كان على يقين، اليقين كان، واضح؟ هو كان على يقين يعني اليقين كان له، عبارة الشخص من كان، الشخص كان على يقين تساوي هنا أن اليقين كان للشخص، كان ثابتا له، يعني اليقين كان في الزمان الماضي لهذا الشخص. إذن لفظ كان ظاهر في المضي، نعم، لكنه ظاهر في أن ظرف لليقين فقط دون متعلقه المتيقن، هذا لا دخل له فيه. بل لما كان اليقين ماضيا ثابتا في زمان ماض، فمن الطبيعي أن يكون المتعلق والمتيقن معه، أن يكون معه. فإذا كان اليقين بالأمس كان على يقين أمسي، فالمتيقن معه، لابد أن يكون المتيقن معه، اليقين لا يكون بلا متيقن، فلا يعقل أن يكون اليقين في الماضي ومتيقنه بعده، واضح؟ إذا كان لي صفة اليقين في الماضي فلابد أن المتيقن موجود تعلق به اليقين. هذا كأنه ليس من باب الاستحالة بهذا الشكل العقلي، من يمكن أن أتيقن في الماضي بشيء استقبالي، يمكن أو لا؟ يمكن، كما يمكن أن أتيقن في الماضي بشيء ماض بالقياس إليه، يعني قبله ولا يشترط أن يكون معه، ليس من باب استحالة عقلية، لكن ظاهره عندما تقول اليقين كان يعني في زمان فمتيقنه أيضا في ذلك الزمان. ويجيء الاعتبار بمثال: كنت متيقنا أمس بعدالة زيد. ها؟ أمس ظرف لأي شيء، لكوني متيقنا ليقيني، فأنا أمس كان لي يقين بعدالة زيد. ها؟ وليس له ربط بنفس العدالة بالمتيقن، لكن له ظهور، لا أقول يجب عقلا أن يكون المتيقن أيضا هو أمسي، لأن يجوز أن تتيقن أمسي بعدالة زيد في يوم قبله، بل بتوفيق من الله يجوز أن تتيقن بعدالتي في يوم بعده في الاستقبال، لكن له ظهور في أنه كما أن يقينك كان لك أمسي فمتيقنه وهي العدالة عدالة زيد كانت معه أمس ولم تكن قبل الأمس مثلا. واضح؟ طيب، هنا أيضا نقول من كان على يقين فشك، اليقين كان سابقا، المتيقن ماذا؟ هذا ليس ظرفا له، لكن مع أنه ليس ظرفا له هو ظاهر في أن المتيقن كان أيضا في ذلك الزمان الذي كان اليقين فيه. واضح؟ لكن مع ذلك كله، يعني مع أن له ظهورا في كون المتيقن أيضا هو في الماضي وفي الزمان الذي وجد فيه اليقين، إلا أنه مجرد ظرف للمتيقن، هذا الزمان الماضي الظاهر، كونه أيضا زمانا للمتيقن. وقلنا أنه هذا زمان اليقين، لكن بحسب الظاهر هو أيضا زمان للمتيقن. يقول: هذا الزمان الظاهرة العبارة في كونه أيضا زمان المتيقن هو زمان له على نحو مجرد الظرف، ولم يلحظ فيه في المتيقن قيدا، بل المتيقن يكون ملحوظا من حيث هو ذاته وبلا قيد. فيكون قوله كان على يقين فشاك، كان على يقين يعني بشيء، ها، مجرد عن الزمان ذات الشيء، فشاك يعني في ذات ذلك الشيء. واضح؟ وهذا كما يمكن أن ينطبق على مورد قاعدة اليقين، بحيث يكون المراد كان على يقين بشيء فشك فيه نفسه، يعني ذاتا وزمانا، كذلك يمكن أن ينطبق على دليل الاستصحاب بأن يكون المراد الشك في نفس ما تعلق به اليقين، هذا ذات ما تعلق به اليقين المجرد من الزمان. كان على يقين بشيء يعني كالطهارة، فشك يعني في الطهارة، ألا ينطبق هذا على الاستصحاب؟ نعم، في الاستصحاب أيضا أنت أيضا تكون على يقين من الطهارة فتشك فيها، غاية الأمر أنك تتيقن بها حدوثا تشك فيها بقاء، لكن هو يقين بالطهارة وشك فيها أيضا. فالعبارة الدالة على أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتان تنطبق على الاستصحاب أيضا. واضح؟ هذا. وقلت اعتبر بمثال من قال كنت متيقنا أمس من عدالة زيد، فإن ظاهر أمس هنا أنه ظرف لليقين. كنت متيقنا أمس، يقيني كان أمس بعدالة زيد، هذا ليس ظرفا لعدالة زيد، فقط لليقين. وأما عدالة زيد فلم يجعل هذا ظرفا لها. نعم، الظاهر عندما يكون اليقين أمس أن متيقنه وهي العدالة هي معه أمس، هي أمس أيضا، هكذا الظاهر، لا أنها عدالة ما قبل الأمس تيقنت بها الأمس. واضح؟ وإلا لقال مثلا تيقنت أمس بعدالة زيد قبله، إذا أمس الجمعة بعدالة زيد الخميس ونحو ذلك، ما قال. إذن غايته أن عدالة زيد هي نفس عدالة ذلك الأمس الذي وقع اليقين وحصل اليقين فيه، لا ما قبله. هذا ظاهره، هذا ظاهره. لكن مع كون أمسي الذي لم يجعل في الظرف في اللفظ قيدا لعدالة زيد، لكنه من حيث مجموع الكلام ظاهر في أن عدالة زيد المتيقن هي عدالة الأمس أيضا، إلا أن هذا الزمان هو مجرد ظرف لها وليس قيدا فيها. فكنت متيقنا أمس بعدالة زيد المظروفة لأمس لا المقيدة، ومرجعه إلى أني كنت متيقنا أمس بذات عدالة زيد، وإن كانت ذات عدالتي في واقعها ظرفها هو الأمس، لكن في الرواية لم يلحظ فيها هذا ولا قيدت بهذا الظرف، لوحظت ذاتها. كنت متيقنا أمس بذات عدالة زيد اللي في الواقع مظروفة بالأمس لكنها لم تقيد به ولم تلحظ معاه، لوحظت ذاتها وحدها. وإذا كان هكذا فإذا قال بعد ذلك فشككت، كنت متيقنا أمس بذات عدالة زيد بلا زمان بغض النظر عن الزمان فشككت، ما ظاهر فشككت؟ ظاهره كون الشك في عين ما تعلق باليقين. لكن ما هو عين ما تعلق باليقين؟ على التقرير السابق كنا نقول ما تعلق باليقين ما كان، يعني الشيء السابق مع الزمان، الآن جعلنا ما تعلق باليقين ذات الشيء. فقوله فشك الظاهر في وحدة المشكوك مع ما تعلق باليقين يفيد أن الشك في ذات العدالة فقط من دون زمان، فيصبح هكذا كأن معناه كنت على يقين أمس من ذات عدالة زيد فشككت في ذات عدالة زيد. هذا ينطبق على الاستصحاب، لأنك أنت في الاستصحاب عندما تتيقن بالعدالة أمس وتشك فيها اليوم، يعني في بقائها اليوم، أنت متيقن بعدالة زيد شاك في عدالة زيد، فينطبق على الاستصحاب. واضح؟ ها؟ يصلح للانطباق على الاستصحاب. جيد. من هنا يمكن أن يورد عليه بأن هذا الكلام غايته أن هذا البيان يصبح الرواية معه محتملة لأصل الاستصحاب كاحتمالها لقاعدة اليقين، ولا يجعلها ظاهرة فيه. يمكن إرادته بهذا الشكل لصلاحية عبارة اللي آخر الكلام أنتجت الرواية مثل هذه العبارة، كان على يقين سابقا، كان على يقين بذات شيء فشك في ذلك الشيء. هذه العبارة أنتجناها بالآخر، وهذه تصح الاتفاق على الاستصحاب، لأنه في الاستصحاب تكون على يقين بشيء تشك في نفس ذلك الشيء، قل نعم لكن تصح الاتفاق على اليقين، لأن قاعدة اليقين تكون أنت متيقنا بشيء ثم تشك في نفس ذلك الشيء. فهذا الكلام غايته أن تصبح الرواية قابلة للانطباق على قاعدة الاستصحاب كما هي قابلة للانطباق على قاعدة اليقين،
يعني شيخ
ولا تسير ظاهرة في خصوص الاستصحاب صالحة للأعم، يعني مجملة تحتمل هذا وتحتمل ذاك، لأن الأعم ليس معنى جامعا له فردان.
هذا مقصود
ما في ما في جامع، هذان معنيان متنافيان، هذان معنيان متنافيان. الأول مبني على خصوصيات منافية لخصوصيات الثاني، الأول مبني على اتحاد المتيقن والمشكوك زمانا، الثاني مبني على اختلاف بقيد الاختلاف، هذا غير ذاك. مثلا
قاعد يقول سواء صاروا مختلفين أو أهم شيء في جامع متيقن ثم شوف كلاهما، تقول ما في فرق،
مو جامع بالمعنى الاصطلاحي، معنى في ذاته قابل أن يصدق هنا وقابل أن يصدق هناك، واضح؟ لأنه إذا أخذ بهذه الخصوصية صار ذاك، وإذا أخذ بالخصوصية الأخرى ذاك صار ذاك الآخر، واضح؟ لكن الآن فعلا ما أخذ بأي من الخصوصيتين، وهما معنيان لا جامع بينهما، لا يرادان في معا بنحو إرادة الجامع الصالح انطباق على كل كمصداق فيدل على القاعدتين. هذا لا يمكن، أشرنا سابقا إلى أنه لا يمكن، وقد يجيء كلام إضافي في توضيح هذه، وقلنا خذه مسلما. إذا كان لا يمكن فلا بد أن تكون دليلا على واحد منهما، إما أن تقول هذا الذي شك فيه وهو نفس المتيقن هو نفسه في الذات وفي الزمان فتكون قاعدة اليقين، وإما أن تقول هذا الذي شك فيه وهو نفس المتيقن هو نفسه في الذات فقط دون الزمان مع الاختلاف في الزمان فتكون قاعدة الاستصحاب. واضح كيف؟ ولعله إلى هذا الإشكال أشار بالأمر بالتأمل أو بالأمر بالفهم، لكن مع ذلك بعد هذا يقول إن الإنصاف أن الرواية القابلة بهذا البيان للحمل على الاستصحاب تكون ظاهرة فيه بملاحظة ما جاء فيها من قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك بأي بيان. كل هذه العبارة هي تعليل، ابني على كذا افعل كذا لا كذا، فإن يعني لأن اليقين لا ينقض بالشك، وهذا التعليل علق الحكم فيه عدم النقض على ذات اليقين من حيث هو في مقابل الشك من حيث هو، فظاهره أن اليقين كيقين هو بنفسه أمر محكم مبرم ثابت قار لا يقبل النقد لمجرد الشك من حيث هو. وهذا المعنى عندما يجعل عليه هذين الموضوعين من حيث هما يكون الكلام المطلق في هذا المقام للتنبيه، كأنه ينبه فإن اليقين لا ينقض بالشك، ولذلك في محل آخر في الروايات السابقة قال لا ينبغي، يعني لا يليق، ليس من شأن اليقين أن ينقض بالشك. وإذا كان لا ينبغي ولا يليق يعني أنت أيضا التفت تدركه، ولهذا كنا قلنا إن هذا تعليل بأمر ارتكازي مرتكز، واضح؟ بقاعدة كلية ارتكازية، اليقين لا ينقض بالشك، هذا لا يكون، هذا لا يسمو صحيح. ما كان كاليقين، شيء كاليقين لا ينقض بشيء كالشك. شو يعني؟ ومثلي لا يبايع مثله، يعني ماذا؟ مثلي في مقامي وفي ديني لا يبايع مثل هذا في سفالته وفي عدم تدينه ومستوى فسقه وفجور. وإذا كان قال ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي في هذا التدين في قمة التدين والالتزام بالشرع لا يبايع مثله في فسقه وفجوره وخروجه على أحكام الدين وقوانينه، مثلي لا يبايع مثله، معلوم. مجرد أن يقول لك مثلي لا يبايع مثله أنت تلتفت، مثله في كذا لا يبايع مثل هذا في كذا. هنا هكذا، مثل اليقين لا ينقض بالشك، أنت التفت، فتش في ارتكازاتك تعرف ما نقول. إذن هذا تعليل بأمر ارتكازي، والمفروض أن المرتكز في الأذهان والنفوس ليس أن كل يقين لا ينقض بالشك كيفما كان، حتى لو كان من باب الشك الساري وقاعدة اليقين ومورد اتحاد اليقين والشك في المتعلق ذاتا وزمانا، هذا ليس له مثل هذا الارتكاز. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين بنفسه فقد الآن، زال تبدل بالشك، لا قرار ولا بقاء له. وإنما المرتكز في الأذهان هو عدم انتقاض اليقين وانحفاظ اليقين والمحافظة عليه في مورد الاستصحاب، حيث يكون الشك طاريا واليقين باقيا بالنسبة إلى ما مضى، من الآن لم يعد يقين، واضح؟ لأنه لازال باقيا في الجملة فيبنون عليه، أما ذاك فقد زال. فبملاحظة هذه العبارة الظاهرة في التعليل بالأمر الارتكازي، والأمر الارتكازي ليس إلا ما يناسب الاستصحاب إما مطلقا أو في الجملة، لكن كلامنا فعلا مطلقا، يكون هذه العبارة دالة على ضرب قاعدة كلية مناسبة لباب الاستصحاب دون قاعدة اليقين، خصوصا إذا لوحظ تكرر هذه العبارة وسبقها فيما تقدم من الصحاح. هناك في صحاح ذرارة عبر مثل هذه العبارة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين ولا ينقض اليقين بالشك إلى آخره. فإذا لاحظنا أن هذه العبارة متحدة مع ما جاء في صحاح زرارة من العبارات من قوله لا ينقض اليقين بالشك أو ليس ينبغي أن ينقض أو ينقض اليقين بالشك، نقول ظاهر الخبر هذا مساوقته لتلك، مساوقته لتلك يعني كونه مع مسوقا لبيان شيء واحد. والمفروض أن ما كانت تلك الأخبار مسوقة له ليس قاعدة اليقين، تفت لي؟ لا، أشوف لم تتم دلالتها وناقشنا وكان في احتمالات وجوه ليست كله على كل حال كانت واضحة صحاح ضرارة في الدلالة، لكن حتما لم يكن فيها احتمال قاعدة اليقين، لم يكن فيه احتمال قاعدة اليقين. إذا كنت تذكر وإذا أسعفتني الذاكرة قاعدة اليقين احتملناها فيما بعد موثقة عمار لعله، أو حتى بل ليس بعد موثقة عمار شيء إلا هذه التي نحن فيها. على كل حال لا أذكر أن عملنا قاعدة اليقين، على كل كأنه يعني يمكن أن يقال هكذا، هي متساوقة في إرادة بيان شيء واحد، وهذا الشيء الواحد ليس قاعدة اليقين، كان لم يكن قاعدة اليقين هناك، كان على الأرجح قاعدة الاستصحاب، خلينا نقول هكذا. فهذا أيضا يدعم كون هذا الخبر الذي نحن فيه مسوقا لبيان قاعدة الاستصحاب، وبذلك يبعد حينئذ حملها على المعنى الأول الذي ذكرناه وهو معنى قاعدة اليقين. لكن مع الأسف بعد كل هذا التصحيح لدلالة الرواية على الاستصحاب تبتلى هي بضعف السند، فإن فيها القاسم بن يحيى، والذي ضعفه العلامة في خلاصته، وإن كان هناك من ضعف تضعيف العلامة له، قال إن العلامة استند في تضعيفه القاسم بن يحيى إلى قدح ابن الغضائر فيه، المعروف أن تضعيفه وقدحه لا يقدح. واضح؟ لماذا لا يقدح؟ ابن الغضائر وآخرون من هؤلاء المتقدمين كانت لهم عقائد خاصة في المعصومين صلوات الله عليهم، لا نقول إنها عقائد توجب لا سمح الله الكفر أو الخروج من المذهب، لكن لعله فيها نحو تقصير في حق الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله، حتى كان منهم أن نفي السهو عن مثل النبي صلى الله عليه وآله يعد عندهم من الغلو، فربما قدحوا في الشخص وضعفوه لأنهم وجدوا له رواية أو أكثر في مثل ذلك ينفي فيها مثلا السهو عن النبي أو الأئمة، فيقولون هذا غلو. لذلك تجد يتكرر في تراجم ابن الغضائر وشهاداته فلان كذا كذا وفيه غلو، في ارتفاع مثلا، يجدون له رواية من هذا القبيل يبالغ بحسب اعتقادهم في مقام النبي والأئمة، فينفي السهو ونحو ذلك، فينسبونه إلى الغلو ويضعفونه في باب الرجال عن أن يؤخذ بأحاديثه. لذلك كثرت التضعيفات المستندة إلى مثل هذا فسقطت عن الاعتبار. لكن المصنف بعدما ذكر هنا أن سند الرواية أن بعضا ضعف تضعيف العلامة باستناد تضعيفه إلى تضعيف وقدح ابن الغضائري أمر بالتأمل، ولعله يكون إشارة إلى أنه العلامة لم يستند أصلا إلى تضعيف ابن الغضائر، هو اطلع على ضعفه من جهة أخرى مثلا، أو إشارة إلى أنه نسلم استناد العلامة في تضعيفه إلى ابن الغضائر، لكن تضعيف ابن الغضائر استناده إليه لا يجب سقوط التضعيف، لأنه تضعيف ابن الغضائر بنفسه ليس بساقط ولا قادح، وليس بصادق بساقط وغير قادح وغير قادح رأسا ومن أصله، ليس هكذا، بل على الأقل إن لم يوجب ضعف الراوي هو يوجب صيرورة الراوي من جملة المجهولين، جهالة حاله، إنه لا ندري هذا مثلا معتبر أو لا، غير ابن الغضائر مثلا أفرض قال معتبر، ابن الغضائر قال غير معتبر، يصبح مجهولا، يحتمل يورث الشك هذا الكلام في في مدح الآخر. واضح؟ لولا تضعيف ابن القضاء كنا نقول فلان وثق، لكن مع الملاحظة التضعيفه نقول صح، لا نقول هذا تضعيف جازم مأخوذ به فيعارض ذاك ويتساقطان مثلا، أو على القواعد ما أدري يقدم هذا على ذاك أو بالعكس، ليس هكذا. لكن على الأقل نقول من الممكن، من الممكن أن يكون منشأ تضعيف ابن الغضائر صحيحان، من المحتمل هذا. وإذا كان من المحتمل فإنه يورثنا الشك في صحة مدح الآخر، يورث الشك في صحة مدحه وترتب الأثر عليه، الذي هو هذا الأثر هو القول بالوثاقة. المدح يعني على نحو التوثيق، لا المدح المناسب للحسن، أقصد بهذا المعنى. يورث الشك في صحة هذا التوثيق
حتى لو مجهول،
إلا إذا قلنا إنه ما دام فاسقا فهو لا يؤخذ به مثلا. على كل هذا بحث آخر. فعلا ابن الغضائري في نفسه ليس فيه إشكال، لكن يضعف على هذا الأساس، الإشكال في تضعيفاته، فإخباره بالضعف يورث هذا الشك مثلا ويجعل الراوي مجهولا. أو يمكن أن يكون إشارة إلى أنه مع تسليم استناد العلامة إلى ابن الغضائري نقول ابن الغضائري مثل غيره حجة، وتضعيفه قادح، فتضعيف العلامة المستند إليه هو أيضا قادح. قال اللهم، هذا استدراك عما، استدراك عما أفاده من دلالة الرواية بالبيان المتقدم على قاعدة اليقين. يستدرك يقول اللهم إلا أن يقال بشكل آخر ونحو آخر يؤدي إلى كونها من أدلة الاستصحاب، إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية كان، هذا ظاهر في كونه ظرفا لليقين، وكونه ظرفا لليقين، كونه ظرفا لليقين يعني ليس ظرفا لمتعلق اليقين، لكن معلوم من الرواية بغض النظر عن نفس هذا الظرف، ولمجرد كونه ظرفا لليقين من حيث ظهور الرواية حينئذ ظاهرة أن هذا هو أيضا، هذا الذي هو في الرواية في اللفظ ظرفا لليقين هو أيضا في الباطن ظرفا للمتيقن، لكن كونه في الباطن ظرفا للمتيقن لا يعني أن الإمام لاحظ وأخذه، لا يلاحظه، لم يأتي به، لم يذكره، لم يجعله ظرفا للمتيقن، هو في واقعه ظرف له من دون أخذ الإمام له، فالذي لاحظه الإمام ذات المتيقن. إن بعد هذا إن الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان، ما في ظرف للزمان ولا مقيد بهذا الظرف، فإن قول القائل هذا الاعتبار بهذا المثال كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة أمس قيد لليقين، وأما العدالة فلا، إذن ظاهر في إرادة أصل العدالة ذات العدالة لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي، وإن كان ظرفه في الواقع ظرف متيقن يعني هو الظرف الماضي، لكنه لم يقيد، لم يلحظ معه، واضح؟ لكن لم يلاحظه على وجه التقييد هذا القائل، فيكون إذا صح هذا في المثال فمثله في الرواية قول الإمام كان على يقين مثل قوله كان على يقين أمس، لأنه كان يعني في زمان سابق مثل أمس، وكان وأمس في المثالين زمان اليقين، وأما متعلق اليقين المذكور في المثال وهو عدالة زيد المحذوف هنا أي شيء كان فلم يؤخذ فيه الزمان، فيكون المقصود أنه يراد أصله وذاته، لا هو مقيدا بزمانه الماضي. والمعنى من كان على يقين بشيء، لأن اليقين يحتاج إلى شيء متعلق، ذات ذلك الشيء لا الشيء بما هو مقيد بالزمان الماضي. واضح؟ فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان، وهو قوله فشك، متعلقا بنفس ذلك المتيقن شيء، لكن حال كون ذلك الشيء مجردا عن ذلك التقييد، لأنه حال هو لما هو في مرتبة كونه متعلقا لليقين مجرد، لم يقيد بهذا الزمان. فكذلك فشك اللي مع حذف المتعلق ظاهر في أنه متعلق بنفس ذاك، ها؟ يعني متعلق بذات الشيء مجردا. فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان، هذا حالة كونه متعلقا بنفس ذلك المتيقن، حال آخر حالة كون ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد، يكون الشك فيما بعد ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك. واضح؟ ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك، فينطبق على الاستصحاب. يعني العدالة مصر الشك إليها فأزالها وأصبحت مرددا فيها، لا هي متيقنة أصلها إلى هنا ويشك في بقائها. أو نقول هكذا، أو نقول لا، ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك، يعني كما في موارد الاستصحاب، فشك في ذات العدالة اللي تيقن بها، يعني من دون قيد الزمان. إذن كيف يكون شيء واحدا ذاتا مشكوكا ومتيقنا؟ يكون الشك، يكون اليقين في حدوثه والشك في بقائه، فينطبق على الاستصحاب. فافهم، قلنا إشارة إلى أنه لا يصير ظاهرا فيه، فالإنصاف. لكن يفرع هذا، صحيح لا يكون هو ظاهرا فيه.
الآن فافهم تتأمل يعني في إشكال،
هكذا عادة. الآن الرواية لا تكون ظاهرة فيه ودالة عليه حصرا، لكن مع ذلك فالإنصاف بضميمة تصبح ظاهرة فيه، أن الرواية سيما بملاحظة قولي عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين اللي قلنا تعليل بأمر ارتكازي، وبملاحظة ما سبق في الصحاح من قولي ينقض اليقين بالشك، حيث إن ظاهرة مساوقته لهذه الصحاح الرواية، فالإنصاف أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب، ويبعد حمله على المعنى الذي ذكرنا، يعني معنى قاعدة اليقين هذا. لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة، وإن ضعف ذلك بعض تضعيف العلامة، ضعفه هذا البعض باستناد تضعيف العلامة إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قضحه، هذا التضعيف من قبل ابن الغضائري. فتأمل، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.